بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وصلنا كما تعلمون أيها الإخوة إلى الحديث عن مسجد الضرار، وهو يأتي بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. يروي علماء السيرة وعلماء السنة أنه كان في المدينة رجل من المشركين كان قد تنصر في الجاهلية، اسمه أبو عامر الراهب، وكان يتشوف إلى الزعامة وإلى الرئاسة، وكان يطمح إلى أحلام يعني كثيرة مما يتعلق بالسمو والرفعة والمكانة. لما قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع عليه المسلمون وتحولت المدينة إلى أول دار إسلام وارتفعت كلمة الإسلام عالية، حزن وجزع لذلك أبو عامر الراهب، وأظهر العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجد لنفسه مقاما مستقرا في المدينة، فتوجه إلى مكة وأقام بين ظهراني المشركين يطمع أن يرى النصر عندهم، ويتوقع أن يتعاون معهم للوقوف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الوقوف في وجه الإسلام. ولكنه رأى بعد حين أن أمر قريش آل إلى الضعف، وأنه انتهى إلى الفتح، فتحت مكة، فتوجه لاجئا إلى الشام، توجه لاجئا إلى هرقل، واتصل به وطلب منه أن يعينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم هرقل وفادته، طبعا لاجئ سياسي كاللاجئين اليوم الذين يفرون من بلادهم العربية والإسلامية ويعيشون في أحضان الأعداء، وأطمعه هرقل بأن هذا الذي يرجوه سيتحقق. تأمل أبو عامر الراهب خيرا من بقائه في الشام، وأصبح يراسل المنافقين ممن يعلم حالهم الموجودين في المدينة المنورة، ينسق معهم الخطط الرامية إلى الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة الخطط التي كان يبعثها إلى أناس بأعينهم من المنافقين في المدينة المنورة أن يبنوا في الظاهر مسجدا، ليكون هذا المسجد ملتقى ومرصد لهم، نعم، ولكي يتلاقى فيه جماعة أبو عامر الراهب، ولكي يطبخوا في هذا المكان الذي أعد كمسجد مؤامراتهم وخططهم الرامية إلى الانقضاض على الإسلام والكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تماما كما يجري اليوم وكما يفعل اللاجئون إلى أحضان العدو والذين يستثيرون أعداء الله وأعداء الإسلام يستثيرونهم لمقاتلة إخوانهم ولإيقاع الكيد فيهم. وفعلا استجابت جماعة أبي عامر الراهب الموجودين في المدينة المنافقون يعني، فبنوا مسجدا على مقربة من مسجد قباء، وصادف أن انتهوا من بناء المسجد قبيل توجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك، فجاء سلة من هؤلاء المنافقين وقالوا يا رسول الله إن أعددنا مسجدا هنا في ضاحية من ضواحي المدينة للمريض والمقعد ولليلة الشاتية، فلعلك تأتي فتصلي لنا في هذا المسجد، يعني لكي يكون ذلك إعلانا عن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن الآن على سفر ولكن إذا عدنا إن شاء الله. ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة المنورة من تبوك ولم يبق بينه وبين المدينة المنورة إلا يوم أو بعض اليوم، نزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا المسجد الذي سماه الله عز وجل ضرارا كما تعلمون، وأنبأه أن لا يذهب فيصلي لهم فيه، وأنبأه أن هذا المسجد بني ليكون منطلق عدوان ومرصد كيد وخطط للإيقاع بالمسلمين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه، نعم، وجعله أثرا بعد عين في حق هذا المسجد والذين شادوه. نزل قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم. وها هنا تنتهي قصة هذا المسجد الذي كان مسجدا في الظاهر وكان مرصدا لانطلاقة الخطط العدوانية في قلب المدينة المنورة إلى المسلمين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وكما تلاحظون أن هذه التسمية جاءت من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا المسجد ضرار لمسجد قباء، يعني كالضرة لمسجد قباء، كذلك يمكن أن يكون كلمة ضرار مأخوذة من الضرر، يعني بني لكي يكون مادة إضرار بالمسلمين. هذه خلاصة الحدث الذي جرى عند عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة المنورة. نعود إلى هذا الحدث لنستشف منه المبادئ ولنستخرج منه الدروس التي ينبغي أن نتبينها والأحكام الشرعية التي ينبغي أن نكون على بينة منها. أولا، هذا الكيد الذي خطط له أبو عامر الراهب كشف عن نفاق المنافقين، ولا أعلم أن في السيرة النبوية تصرفا كشف نفاق المنافقين وفضحهم كهذه الحادثة، حادثة بناء ما سموه مسجدا وطلب الذين بنوه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، وقالوا هذا إنما بنيناه للمريض وللعاجز والمسن ولليلة الشاتية التي لا يتأتى للناس أن يأتوا تحت المطر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا الموقف الذي فضح نفاق المنافقين، هل حولهم من منافقين إلى كفرة؟ هذا سؤال ينبغي أن نعلم الجواب عنه. أما أنهم فضحوا قولا واحدا، كتاب الله فضحهم على رؤوس الأشهاد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من هدم ذلك المسجد. طيب، لكن هل هذا الذي كشف أمره وأظهر خبيئته يعد سببا لتحولهم من النفاق إلى الكفر؟ نستطيع أن نحكم عنه عليهم بالكفر وأن نطبق عليهم أحكام الكافرين؟ لا، هؤلاء المنافقون يظل أحكامهم في الشريعة الإسلامية منافقين. كيف؟ فرق كبير في الشريعة الإسلامية وأحكامها بين جريمة بل جرائم شنيعة يرتكبها أناس في حق الإسلام والمسلمين، جرائم سلوكية، وبين المعتقد. ينبغي أن لا ننسى هذا الفرق. فالرجل الذي يزعم أنه مؤمن بالله، مؤمن بكتاب الله عز وجل، موقن بكل أركان الإيمان وأركان الإسلام، لا تستطيع أن تخترق ظاهره إلى باطنه أبدا بالاتفاق. هكذا أعلم، إذن نحن نعامله وأمثاله على حسب ما قد بدا لنا منه، ولكنه في سلوكه ارتكب محاصيل، فعل مثل ما فعل هؤلاء. نعم، استجابوا لكيد الكائدين، لعدوان الأعداء المتربصين بالإسلام، نعم، وحالفوهم وإلى آخر ما هنالك. في هذه الحالة نضرب على أيديهم، نعاقبهم، نضبطهم بجرائمهم وجناياتهم. إذن هنالك فرق بين معاقبة من ارتكب جرائم سلوكية وبين اختراق الظاهر الذي يتبدى لنا من أصحابه الإيمان إلى الباطن. هذا الأمر الثاني غير جائز، ولو جاز ذلك لجاز لنا أن نخترق ظاهر عبد الله بن أبي بن سلول عندما أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، وقال في غزوة بني المصطلق فيما أذكر، نعم، ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل، سمن كلبك يأكلك، والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني إذا أردنا أن نخترق الظاهر وأن نأخذ هذا الإنسان بجريرة ما أيقنا من كفره الباطني، فأولى الناس بهذا هذا الرجل الذي قال هذا الكلام. ومع ذلك فأنتم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بالكفر بسبب هذا الكلام، هو ارتكب جريمة بهذا الكلام، لكن هذه الجريمة لم تخولنا أن نخترق ظاهره وأن نحكم على باطنه. يعني لأنه في الوقت ذاته يقول أنا مسلم، في الوقت ذاته يقول أنا مؤمن. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب المنافقين الذين بنوا هذا المسجد معاقبة الكافرين رغم الآيات التي نزلت في حقهم، لكنه في الوقت ذاته نعم أرسل من هدم ذلك المسجد. نعم. إذن الحكم الذي ثبت في الشريعة الإسلامية أن جرائم المنافقين يعاقبون عليها، الجرائم السلوكية يعاقبون عليها تماما، كأي إنسان ارتكب جريمة يعاقب حتى ولو كان مسلم، ولكن هذه الجرائم لا تخولنا أن نحكم عليهم بالكفر بعد أن أظهروا لنا مظاهر الإيمان. حتى يعني لا نستطيع أن نقول هؤلاء منافقون، لأنه ما أدرانا، ما أدرانا، إلا أن سمة النفاق تتجلى عليهم. هذا الحكم من الأحكام الهامة التي ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها، وليت أن إخوة لنا من هؤلاء المتطرفين الذين يعني يتعاملون في فهم الإسلام مع أعصابهم ولا يتعاملون مع عقولهم ومع نصوص الشريعة الإسلامية يقفون أمام هذه الدلائل. نعم. إذن لوجدوا في هذه الدلائل كوابح، وأي كوابح تصدهم عن التكفير، تصدهم عن كثير من الجرائم التي يرتكبونها في حق أناس هم في الظاهر مسلمون وفي الباطن نكلوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا عن طريق الظن أن نأخذ الناس نعم بما بفراستنا. الفراسة في هذا المجال لا دور لها بشكل من الأشكال. هنالك حكم آخر ينبغي أن نتبينه. الإنسان الذي يرتكب جريمة أو الفئة التي ترتكب جريمة من الجرائم لا شك أنها تتعرض للعقاب، وأن الشريعة الإسلامية تلزم بإنزال العقاب في حق هؤلاء الجناة. نعم. ربما كانت جناية وربما كانت جنحة على حسب شدة الجريمة وضعفها، لكن السؤال الذي تطارحه الفقهاء هل يجوز لنا أن نعاقب الجاني بالمال؟ يعني هل يجوز لنا مثلا أن نعاقبه بإتلاف بناء، بإتلاف طعام، بإتلاف سلعة مثلا كان يتاجر بها، نجعل عقوبتنا له إتلاف هذا الشيء المال؟ يعني هل يجوز ذلك؟ قال جمهور الفقهاء المعاقبة بالمال أنواع. المعاقبة بالمال إتلافا، لا امتلاكا، إتلافا جائز بشرط أن تكون الجريمة جريمة مالية. ففي هذه الحالة يجوز لنا أن نعاقب هذا الإنسان بإتلاف المال، لأن الجريمة جريمة مالية. رجل يغش في الطعام، مزج الحليب بالماء وأخذ يبيعه وثبت ذلك، يجوز أن نريق هذا الحليب كله عليه. طيب هي خسارة ما في شك. جمهور الفقهاء على أن هذا جائز. لماذا؟ لأن الجناية متعلقة بالمال، متعلقة بالحليب الذي غش فيه، ومن ثم يجوز لنا أن نريق هذا الحليب، وهذا ما فعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ولكن ينبغي أن نعلم أن الذي يملك أن ينزل هذا العقاب المالي به من؟ رئيس الدولة. ولي أمر المسلمين أو القاضي الذي قد خوله ولي أمر المسلمين أن يقضي في هذا الأمر بما يرى. إذن إذا كانت الجريمة متعلقة بمال يجوز عند جمهور الفقهاء أن نعاقبه بإتلاف هذا المال. هذا البناء اللي اسمه مسجد طبعا كلف، نعم، وعبارة عن عمل يتعلق بمال. النبي عليه الصلاة والسلام أتلف هذا المال، وذلك بنسف هذا المسجد وتهديمه تخريبه، نعم، وهكذا. لكن لو أن الجناية كانت بشيء آخر غير المال، لم تكن بالمال، جمهور الفقهاء على أن هذا غير جائز، نعاقبه بالسجن، نعاقبه بأي عمل من أعمال التعزير الذي ذكرها الفقهاء بالجلد، نعم، مذكورة يعني أنواع العقاب التعزيري معروفة. يجوز لولي أمر المسلمين أن يعاقبه بأي نوع من أنواع هذه، لكن لا يجوز أن يعاقبه بالمال ما دامت الجناية غير متعلقة بالمال. نعم، يعني رجل شتم نبيا مثلا، رجل تصرف تصرفا، نعم، محرما، أساء إلى إنسان، نعم، سلب منه حقا، قذف، شتم، نعاقبه، لكن لا نعاقبه بأخذ المال لأن الجريمة ليست متعلقة بالمال. طيب، تساءل الفقهاء هل يجوز للدولة أن تعاقب الجاني أو صاحب الجنعة باستلاب المال، بامتلاك المال، يعني لا بإتلافه؟ ارتكب جريمة، هل يجوز لنا أن نقول هذه الجريمة تقتضي أن نغرمك مثلا 1000 ليرة؟ نأخذ 1000 ليرة لا لنتلفها ولكن لنمتلكها. هذا غير جائز عند جمهور علماء المسلمين. لاحظوا الفرق. نعم، أن نعاقب الذي ارتكب جناية متعلقة بالمال، متعلقة بالمال، عم يتاجر بمخدرات وكذا اكتشفنا جريمته، نعم، نأتي إلى هذه المخدرات بالغة ما بلغت نتلفها. واضح كيف؟ جائز، لا شك في هذا. نعم، وأمثلة ذلك كثيرة. نعم، طيب، لكن هل يجوز لنا أن نعاقب هذا الإنسان الجاني أو المرتكب لجنحة، هل يجوز لنا أن نعاقبه بالمال امتلاكا لا إتلافا؟ الفقهاء، أنا لا أتحدث عن القانون، قالوا هذا غير جائز. لماذا؟ لاحظوا أيها الإخوة دقة نظرة الشريعة الإسلامية ودقة نظرة فقهاء الشريعة الإسلامية. دقة النظر من أين جاءت؟ جاءت من التبصر بكتاب الله ومن التبصر بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن العقاب فيما يقرره المنطق وعلم الاجتماع ينبغي أن يكون مبعثا لألم، ينبغي أن يكون مبعثا لألم، وما ينبغي أن يكون مبعثا لألم وسوء وأذى من جانب، ومبعثا لخير ورضا وسرور من جانب آخر. لازم العقاب يكون مبعث ألم للكل. نسجن مبعث لألم، نضربه عدة جلدات مبعث لألم، نؤدبه بكلمات، نعم، مؤذية فيما إذا كان ذا مكان في قومه، وهذه الكلمات يعني تفعل فعلها في كيانه، كل ذلك جيد، لأنه هذا العقاب قد تحققت فيه شروطه. العقاب لازم يكون مبعث لألم لأذى حتى يكون رادع، وإلا ما بيصير العقاب رادع. لكن أرأيت لو أن هذا العقاب كان مبعثا للأذى بالنسبة لجهة، ومبعثا للسرور والخير والرضا لجهة ثانية، هل هذا في علم الاجتماع وفي علم المنطق مقبول؟ الجواب لا. ليش؟ السبب أنه نحن المجتمع لازم كلياته يتعاون على تطهير المجتمع من الجريمة. كل أفراد المجتمع لازم يكونوا متعاونين على تطهير المجتمع من الجرائم والجنح وما إلى ذلك. عظيم. فإذا جعلنا العقاب عبارة عن مال يؤخذ من جهة ويمتلكه جهة أخرى، طيب أما الجهة التي أخذ منها المال فقد شعرت بالألم، وأما الجهة التي أعطيت هذا المال شعرت السرور، بصير الجهة اللي أخذت مال تنتظر أن الجرائم تكتر حتى يكون حظها من هذا النعيم أكثر، وهكذا يصبح المجتمع بعضه ضد بعض في هذا الأمر. قسم منه يتأذى من الجرائم ويفر منها، القسم الآخر يبحث عنها، ولربما يستجر الطرف الآخر لارتكاب الجرائم حتى ينال مزيدا من الإتاوات من وراء ذلك. هذه هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية. لكن تعاقب هذا الجاني بالإطلاق جائز إذا رأى ولي أمر المسلمين أن هذه الجريمة المتعلقة بالمال خير عقاب لها إتلاف هذا المال على صاحبه. حسن، لا مانع من ذلك بشكل من الأشكال. ومما يؤيد وجهة نظر الشريعة الإسلامية أيها الإخوة أننا عندما نعود إلى المصادر التي يمتلك الإنسان منها المال نجد خمس مصادر. الخمس مصادر ما في من بيناتها مصدر أخذ المال امتلاكا من الذين ارتكبوا جنائي. في عنا إحراز المباحات، في عنا الميراث، في عنا العقود والتجارة، نعم في عنا أحياء الموات، يعني خمس مصادر للملكية مشروعة. لا في القانون ولا في الشريعة الإسلامية لا نجد من بينها من بين مصادر التملك الاستفادة من جناية الجنات، نعم، والاستفادة من جرائمهم، نعم، نعدك نستنى الناس يرتكبوا الجرائم مشان نلم مصاري، نعم، ونكون نحن قاعدين عم نجمع مصاري على حساب الجنايات التي نعم ارتكبت. هذا كلام ذكره الفقهاء عند الحديث عن مسجد الضرار، ولهم في هذا كلام طويل. هذا القدر ينبغي أن نعلمه ونكتفي به إن شاء الله. طيب الآن انتهينا من الحديث عن مسجد الضرار. ما الذي حدث بعد هذا مما فاجأ النبي عليه الصلاة والسلام بسرور؟ وفد ثقيف ودخولهم الإسلام. يروي علماء السيرة ومنهم ابن إسحاق وابن سيد الناس كل علماء السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من تبوك قدمها في شهر رمضان، وما إن استقر به المقام في المدينة المنورة حتى أقبل وفد إليه من الطائف، الطائف التي كان النبي قد حاصرها 24 ليلة بعد غزوة حنين، بعد غزوة حنين أيها الإخوة. نعم، أهالي طائف ثقيف، يعني قبيلة ثقيف هم أهالي الطائف، تشاوروا فيما بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يترسخ، فأرسلوا وفدا كبيرا منهم يرأسه كنانة بن عبد ياليل. ولما دنوا إلى المدينة المنورة أول من رآهم مغيرة بن شعبة، وعلم مدى فرح رسول الله بهذا الوفد، فأسرع يبشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقدوم هذا الوفد، فاستقبله. أين استقبلهم؟ في المسجد، وبنى لهم خياما حول المسجد. في المساء يذهبون فينامون هناك، وفي النهار نعم يجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جاءوا ليناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسألوه، ويعني ليطرحوا شبهاتهم وما إلى ذلك. مكثوا أياما عديدة، لم أستطيع أن أعلم مدة الأيام التي أقاموها في المدينة المنورة. نعم. وأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويدعوهم إلى الإسلام. هم جالسون في المسجد كجلوسكم هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف حتى يراه الجميع، واقف يكلمهم ويجيب عن أسئلتهم الساعات الطويلة. يتعب فيخالف بين قدميه، يعني يعتمد على رجل ويريح الرجل الأخرى، ثم يعتمد على الثانية ويريح الأولى من طول المقام. نعم. ثم يعودون، يذهبون إلى الراحة ثم يعودون مرة أخرى. نعم. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ويكلمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا إذا أقبلوا إلى المسجد وتركوا خيامهم، طبعا أمتعتهم موجودة في الخيام، يتركون أصغر واحد فيهم لكي يحرس هذه الأمتعة، واسمه عثمان بن العاص، إنه أنت صغير الله خليك قاعد. فإذا ما رجعوا من مجلس رسول الله إلى خيامهم، تسلل هو منهم وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستفيد مما استفاد منه إخوانه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. نعم. أقام كما قلت هذا الوفد عدة أيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا دخل الإسلام قلوبه. لا يمكن لإنسان تخلى عن كبريائه ورأى رسول الله بعينيه رأسه إلا أن يدخل الإسلام في قلبه من قناة الحب، إلا ما يدخل من قناة الفكر والعقل والإدراك، من قناة محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان فيهم قاتل حمزة. من هو؟ وحشي. التحقيق أنه تسرب إليهم قبل أن يسلم، مثلهم كلهم جايين لم يكونوا مسلمين. كان رسول الله يقف يكلمهم، وإذا به تقع عيناه على وحشي، تأمله، فدار وحشي وجهه عنه، وقال له رسول الله: إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل. البعض انتقد المصطفى على هذا، ظن منه أنه كان قد أسلم. الواقع لا، دخل مع المشركين الذين جاءوا من طائف مثلهم، شأنه شأنهم، لكنه كما تعلمون هو الذي قتل سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. نعم. ولنا عود إلى هذا الموضوع إن شاء الله. لما دخلوا الإسلام قال رئيسهم كنانة بن عبد ياليل: طيب أفرأيت الزنا؟ إننا نغترب ولا بد لنا منه. هاي الزنا يعني بدك تغض النظر عنها. فاغتلى عليهم قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب قالوا: طيب أفرأيت الربا؟ فإن أموالنا كلها منه، أموالنا قائمة على محور الربا. غض النظر عنه، تلا عليهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأقنعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الدين كله يتجزأ. طيب قالوا: طيب الخمر، نحن نقتات دنان الخمر أكثر مما نقتات زكائب الحنطة، يعني هذه كمان يعني الباري سبحانه وتعالى تلا قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب قالوا: حسنا، ولكن خمس صلوات في اليوم والليلة في مواقيت هذا أمر عسير علينا، فلو أنك أنظرتنا قليلا حتى نحن نتمرس على هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير في دين لا صلاة فيه. طيب قالوا: إذن طيب ماشي الحال، يعني ترك لنا اللات والعزة هذول اللي بالطائف ما تجي تقرب عليهم، لأنه بدون أهل الطائف يفتتنوا، إنه لهل لم تصورينهم آلهة رأسا بدك تجي تدعون؟ لا. فقال: لا أبدا، لا يمكن، ما دام الإسلام قد دخل قلوبكم ما ينبغي أن يبقى هؤلاء الآلهة المزيفون. قالوا: بس نحن ما بنقدر نشتغل شغلك. قال: سأكفيكهم الأمر، يعني أنا بكفيكم المشكلة، أنا ببعث ناس يفعلون ذلك. قال: فحسن. عادوا إلى الطائف مؤمنين ومسلمين، وقد حسن إسلامهم كأحسن طائفة من العرب أو فريق من العرب دخلوا الإسلام. نعم. وفد ثقيل أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم من ورائهم خالد بن الوليد، المغيرة بن شعبة، سفيان بن الحارث، من أجل أن يحطم ويكسر هذه الآلهة المزيفة اللات، كان شيء خطير عندهم هذا الإله والعياذ بالله. نعم. ولما وصلوا بدأوا يحطمون، نعم، بفؤوسهم هذه الآلهة أكثر من واحد، نعم، هدموها. وخرجت نساء الطائف تعويل وتولول أن آلهتهم، نعم، عم تتحطم. فكان سيدنا خالد بن الوليد ومغيرة بن شعبة، نعم، يهوي بفأسه على اللات وهو يقول: وأهل لك، أهل لك، يعني يسخر من عويل النساء وبكائهن. نعم. وهكذا دخلت الطائف في دين الله سبحانه وتعالى، واستجاب الله عز وجل دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام عندما عاد من حصاره للطائف، وقد غضب بعض الصحابة وقال: يا رسول الله ادعو الله على أهل الطائف. جرح بعض الصحابة بسبب النبال التي كانت تتمطر عليهم من حصون المشركين آنذاك. فرفع رسول الله يده وقال: اللهم اهدي ثقيفا وأت به. نعم، استجاب الباري عز وجل. لنا عود على قصة وفد ثقيف، وسوف ندرس هذه الظاهرة ونقف عند الأحكام التي تؤخذ منها، ونختم درسنا هذا بالدعاء كالعادة. لكن أيها الإخوة، أنا أقترح عليكم شيئا. أنتم تنظرون إلى هذا الصيف الذي اقتحم شتاءنا، أخشى أن يكون ظاهرة غضب. والباري يقول: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هيك؟ فينبغي أن نتوقع غضب الله عز وجل، ينبغي أن يستغفر كل واحد منا، وينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه. وأنا أقترح على الإخوة الذين أكرمهم الله عز وجل بعادة قيام الليل أن يصلوا ركعتي صلاة الحاجة عند قيامهم في هذه الليلة، نعم، لصلاة الليل، صلاة الحاجة، بنية أن يكرمنا الله عز وجل بالمطر. أما الإخوة الذين لم يتهيأ لهم بعد قيام الليل، فليصلوا ركعتي الحاجة في أي وقت إن شاء الله في هذه الليلة. نعم، يصلوا ركعتي الحاجة، ركعتي الحاجة وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليدعو كل منكم بعد أداء هاتين الركعتين متذللا متمسكنا متضرعا إلى الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البأس، وأن يكرمنا ويرحمنا، وأن يكرمنا بالغيث. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم يا ربي، ما عبدناك حق عبادتك يا ذا الجلال والإكرام، نحن معترفون بسوءنا وتقصيرنا. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا ربي بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك ألا تطردنا الساعة عن بابك وقد توجهنا إلى باب كرمك وجودك، أن لا تطردنا الساعة يا ذا الجلال والأكرام عن أعتابك وقد التصقنا أذلاء منكسرين بأعتاب كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. ليست لنا بضاعة من العمل الصالح نتقرب بها إليك، لكننا نتقرب إليك بإيماننا بك وبذل عبوديتنا لك وبحسن ظننا بك يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الذي أمر عباده بالصفح، أمرت عبادك يا ذا الجلال والإكرام بالصفح بالإكرام بالمغفرة، فيا ذا الجلال والإكرام اصفح عنا صفحك الجميل، يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا، يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. استجب اللهم دعانا، حقق اللهم رجاءنا. اللهم إنا نستغفرك الساعة من كل ذنوبنا، نستغفرك اللهم من كل ما قوي عليه بدننا مما لا يرضيك. نستغفرك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك، يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ربنا يا الله، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه. أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، لن نبارح موقعنا الالتصاق ببابك، موقعنا التذلل على أعتابك. إن أعطيتنا وانحرمتنا، إن استجبت إن لم تستجب، نحن عبيدك في كل الأحوال، لا منصرف لنا عن بابك، لا منصرف لنا عن أعتابك. جئنا إليك متجلببين بجلباب الذل، بجلباب الضعف، فيا رب العالمين اقبل منا ضعفنا، اقبل منا ذلنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. لا تحجبنا عنك بقبائح ذنوبنا ولا بقبائح ذنوب غيرنا يا رب العالمين، أنت غني عنا يا رب ونحن فقراء إليك يا رب. يا رب نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالبهائم الرتع، نسألك بالشيوخ الركع أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اسقنا الغيث يا رب، اسقنا الغيث يا أكرم الأكرمين يا رب. مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تتفجر يا ذا الجلال والإكرام. أنت الرزاق يا رب، مائدتك مبسوطة للمسلم والمؤمن والفاجر والكافر يا رب. يا رب أنت الكريم ونحن عبادك المؤمنون بك اللائذون ببابك، لا تحرمنا من مائدة كرمك وجودك يا رب العالمين، لا تطردنا يا رب من مائدة عطائك مننك يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. إن عطاءك لنا لن ينقص من خزائن كرمك وجودك أبدا أبدا يا الله. يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، تداركنا بلطفك يا رب. لا نشك أن في هذا المجلس عباد صالحين تحبهم ويحبونك، أسألك بحبك لهم وبحبهم لك إلا استجبت. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.